إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على عظيم إنعامه على عباده. فالله جل وعلا يمن على عباده بأنواع من النعم وأنواع من المكارم والفضائل ليلا ونهارا وسرا وجهارا، فلله الحمد رب العالمين جل وعلا. وإن من الفضائل والنعم التي ينعم الله جل وعلا بها على عباده هذه النعم التي نحن فيها، نعم التداور في الله رب العالمين جل وعلا، والتناصح لله رب العالمين جل وعلا، والتذاكر لكتاب الله جل وعلا ولسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، في وقت قد كثر فيها الفتن وارتفعت فيها أصواتها، وصار لها أبواقا ينفخون فيها ليلا ونهارا في أوساط المجتمعات. ونحن بحمد الله جل وعلا نتقلب ليلا ونهارا بهذه النعم، نعم التذاكر لكتاب الله جل وعلا ولسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا على شكر نعمه، وأن يرزقنا سبحانه وتعالى نعما فوق نعمه وفضلا فوق فضله، إنه كريم جواد. ثم أما بعد، فكما يعلم الجميع أننا قادمون بإذن الله جل وعلا على موسم عظيم من مواسم الخيرات ومن مواسم الفضل ومن مواسم الإنعام من الله رب العالمين جل وعلا. فلذا أحببنا أن يكون الموضوع وأن تكون الكلمة بإذن الله جل وعلا على فضل العشر من ذي الحجة وأحكامها، على فضل العشر من ذي الحجة وأحكامها. فلا يخفى على كثير من إخواننا حفظهم الله جل وعلا ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العشر، يعني من عشر ذي الحجة. فقال الصحابة الكرام: لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بماله وأهله، أو قال بماله بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء، فلم يرجع من ذلك بشيء. نقف وقفات مع هذا الحديث العظيم. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي ما من خير إلا ودل أمته عليه، وما من شر إلا وحذرها منه، يبين لأمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذه الفضيلة، وهي فضيلة العشر من ذي الحجة. فقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأصحابه: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. وتأمل معي إلى هذه الألفاظ وإلى ما تضمنته هذه الألفاظ من معاني عظيمة جليلة لمن تدبرها. ما من أيام، أي ليس ثم أيام تدنو ولا تقرب من هذه الأيام، أي من أيام العشر من ذي الحجة في العمل الصالح، في العمل الصالح. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. وتأمل كذلك إلى قوله أحب إلى الله، فالعمل الصالح أصلا محبوب إلى الله جل وعلا، والله جل وعلا يرضاه ويأمر به ويحث العباد على فعله. وفي هذه الأيام خاصة يزداد حب الله جل وعلا للعمل الصالح في هذه الأيام، في هذه الأيام. فإذا نستفيد من هذا أن في هذا الحديث حث من رسول الله صلى الله عليه وسلم على التزود من الأعمال الصالحة، على التزود من الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر، والمسارعة في طاعة الله رب العالمين جل وعلا، وكذلك المسابقة إلى طاعة الله جل وعلا في هذه الأيام المباركة بإذن الله جل وعلا. وكذلك انظر إلى قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم العمل الصالح، العمل الصالح، أي أن المحبوب من الأعمال في هذه الأيام العمل الموصوف بأنه صالح، العمل الموصوف بأنه صالح. والعمل الصالح كما هو معلوم ومقرر أنه لا يكون صالحا إلا إذا جمع أمران، إذا جمع العمل الصالح إذا جمع أمران فهو ماذا؟ فهو عمل صالح، وإلا فلا. وهذين الأمران مجمع عليهما: الأمر الأول أن يكون خالصا لله رب العالمين جل وعلا، أن يكون خالصا لله رب العالمين جل وعلا، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. والأدلة في ذلك كثيرة. وكذلك لا بد أن يكون العمل، وهو الشرط الثاني، أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لقول الله جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال الله جل وعلا: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن العمل يكون صالحا إذا اجتمع فيه هذان الأمران: الإخلاص لله رب العالمين جل وعلا، فلا ينظر العبد في عمله إلى أحد سوى الله، ولا يتوجه بعمله إلى أحد سوى الله جل وعلا، يعبد الله جل وعلا لوجه الله جل وعلا، يتقرب إلى الله جل وعلا بأنواع العبادة لله رب العالمين، فلا ينظر إلى أحد، لا ينظر إلى أحد لا قريب ولا بعيد، لا ينظر لأجل الثناء بأن يقال فلان مجتهد في العبادة في هذه الأيام، فلان مجتهد في الصيام، مجتهد في القيام، مجتهد في الصدقات، لا ينظر إلى ثناء الناس، ولا ينظر إلى أحد من عباد الله جل وعلا، بل ينظر إلى الله رب العالمين جل وعلا، لأن الله جل وعلا هو الذي مدحه زين وذمه شين، بخلاف المخلوق، مهما مدحك المخلوق والله جل وعلا ليس براض عنك فلا ينفعك مدحه، اليوم هو مادح لك وغدا يذمك والعكس، بخلاف إذا رضي الله جل وعلا عليك وكان العمل لله رب العالمين جل وعلا، فهنا تكون الثمار في العاجلة وفي الآخرة بإذن الله رب العالمين جل وعلا. وأيضا ينظر الإنسان إلى هذه الأعمال، وهل هي مشروعة شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حثنا عليها أمرنا بها أم لا، فإن كان كذلك أي إن كان قد أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نسابق وأن نسارع وأن نفرح بأن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإذا رأينا أن العمل لم يحث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به، فإذا لا نصنع شيئا من الأعمال، لأن الأعمال إذا لم يكن قد أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي ليست من دين الله جل وعلا. وكما تقدم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن نفهم من هذا الحديث أولا أن نبينا صلى الله عليه وسلم حث الأمة على فعل الخيرات والطاعات وعلى العمل الصالح، وتقدم معنا معنى العمل الصالح. لذا لما سمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هذا الحديث بهذا الأسلوب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من عمل العمل الصالح فيه أحب إلى الله من أيام العشر، فهم الصحابة بعربيتهم أن معنى هذا أنه لا عمل يقارن العمل في العشر من ذي الحجة. لذا سارع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فقالوا يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ وهذا لما قد تقرر عند الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم من فضل الجهاد في سبيل الله، وأنه من أعظم القربات إلى الله، بل هو ذروة سنان الإسلام. ومع هذا يقول لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد في سبيل الله إلا ما استثناه. يعني تأمل وقف متأملا متدبرا متمعنا إلى هذا الحديث، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أيها المسلم ويقول لأهل الإسلام كافة بأن الأعمال الصالحة في هذه الأيام في أيام العشر هي أعظم من الجهاد في سبيل الله جل وعلا، إلا في حالة واحدة محصورة يكون الجهاد أفضل منها. ما هي هذه الحالة؟ أن يخرج المجاهد في سبيل الله جل وعلا بنفسه وماله فلا يرجع من ذلك بشيء، أن يموت في سبيل الله جل وعلا ويذهب ماله في سبيل الله رب العالمين جل وعلا. إن حصل هذا الأمر من المجاهد بهذين الوصفين كان عمل المجاهد في هذه الحالة أفضل من العمل الصالح في أيام العشر، فإن لم يكن فالعمل الصالح في الأيام العشر أفضل. يعني إذا علمنا هذا المعنى إذا علمنا هذا المعنى وتيقننا هذا المعنى فهل يستطيع مسلم أن يتخلف عن ذلك، أي عن العمل الصالح في هذه الأيام العشر والإكثار من العمل الصالح في هذه الأيام العشر؟ الجواب لا، لمن كان عنده إيمان ويقين وعنده كذلك مسكة عقل. فلأجل هذا إن علم المسلم هذا المعنى كان ذلك حافزا له للمسارعة في طاعة الله رب العالمين جل وعلا ولاستباق الخيرات إلى غير ذلك من المعاني. ولأجل هذا أي من تدبر في أمور العشر من ذي الحجة رأى أن فيها أعمالا عظيمة خاصة وعامة، أي في أيام العشر هناك أعمال جليلة عظيمة كبيرة لمن تدبرها. من هذه الأعمال التي تكون في العشر من ذي الحجة أعمال خاصة، ومنها ما تكون أعمال عامة. فأما الأعمال الخاصة فكما لا يخفى على أحد من أهل الإسلام ما يكون في هذه العشر من الموسم العظيم من مواسم الإسلام وأهله، وهو موسم الحج لمن يسر الله جل وعلا له الحج، فهو موسم عظيم من مواسم الخيرات ومن مواسم الطاعات ومن مواسم البر. فيه شعيرة هي من أعظم شعائر هذا الدين، وفيه ركن هو من أركان هذا الدين، هو ركن الحج إلى بيت الله جل وعلا لمن استطاع إليه سبيلا. وتعلمون فضل الحج، وتعلمون ما أعد الله جل وعلا للحجيج من الفضائل ومن المناقب ومن الثواب ومن الأجور، وحسبك بفضل الحج أنه أحد أركان الإسلام، أنه أحد أركان الإسلام العظام. به يكمل الإنسان إسلامه بإذن الله جل وعلا، أي ممن استطاع الحج فحج إلى بيت الله المحرم، وكما هو معلوم بأنه ركن من أركان الإسلام كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا، لمن استطاع إليه سبيلا. وفضائل الحج الخاصة كثيرة وعظيمة، من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي يكون منقى من الذنوب بإذن الله رب العالمين جل وعلا. وإذا نظرنا في أعمال الحاج وما يقوم به من الأعمال العظيمة الجليلة لرأينا أن الحاج يتنقل من عمل فيه كفارة للذنوب إلى عمل آخر فيه كفارة للذنوب. ومن ذلك أي من هذا مثلا على سبيل المثال الوقوف بعرفة. جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أعظم، أو قال يعتق الله جل وعلا فيه من النار من يوم عرفة. ما من يوم يعني أكثر أو أعظم من أن يعتق الله جل وعلا فيه الرقاب من النار من يوم عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه ليدنو، أي أن الله جل وعلا ليدنو وإنه ليباهي، ليباهي بالملائكة الحجيج يوم عرفة، ويقول لهم انظروا إلى هؤلاء، يقول لهم انظروا إلى هؤلاء، أي انظروا إلى هؤلاء. وجاء عند ابن ماجة من حديث جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويدنو الله جل وعلا فيباهي بهم الملائكة ويقول انظروا إلى عبادي جاءوا شعثا غبر الحديث. وكذلك من الفضائل الكثيرة التي جاءت في ذلك أنهم في اليوم العاشر وهو المسمى بيوم النحر وصفه ربنا جل وعلا بأنه يوم الحج الأكبر، وأذن في الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فوصف الله جل وعلا ذلك اليوم أي يوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم النحر بأنه اليوم الأكبر. قال العلماء رحمهم الله تعالى وسمي باليوم الأكبر لأنه تجتمع فيه أربعة أعمال الحاج، تجتمع فيه أربعة أعمال الحاج، رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وذبح الهدي أو نحره والطواف وطواف الإفاضة وطواف الإفاضة، فسماه الله جل وعلا يوم الحج الأكبر في يوم إيش؟ في يوم عشرة، في اليوم العاشر من الحجة. وكذلك من الفضائل العظيمة الجليلة، من الفضائل العظيمة الجليلة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذكر في فضل من مسح على الحجر الأسود، في فضل من مسح على الحجر الأسود قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ماذا؟ بأنه يحط الخطايا حطا، بأنه يحط الخطايا حتى هذا لمن استطاع إليه دون أن يسبب ضرر على نفسه ولا على غيره، دون أن يسبب ضررا على نفسه ولا على غيره. إذن لو رأينا في أعمال الحاج، لو وقفنا ونظرنا في أعمال الحاج لرأينا أعمالا عظيمة ومكفرات كثيرة وكبيرة من فضل الله رب العالمين جل وعلا. ولفضل الله جل وعلا وإنعامه وعظيم إكرامه لنا لن يكن الفضل قاصرا ومحصورا على الحجيج دون غيرهم، بل الله جل وعلا جعل في العشر كما سمعتم فضائل خاصة وفضائل أخرى عامة، فضائل أخرى عامة، والفضائل العامة هي لجميع أهل الإسلام، لجميع أهل الإسلام في هذه العشر. فإذا دخلت العشر، العشر من ذي الحجة، فيشرع بل يستحب لأهل الإسلام أن يسارعوا في أنواع الطاعات، يسارعوا في أنواع الطاعات، يستطيعون أن يعملوا ما شرعه الله جل وعلا لهم من الأعمال، يكثروا من الصلوات المشروعة، أي صلاة مثلا الضحى، صلاة النوافل المطلقة، صلاة قيام الليل، أنواع الصلوات يكثر منها ويحافظ عليها على الصلوات المفروضة، ويزداد إلى الصلوات المفروضة صلوات أخرى مستحبة وهي من النوافل. وإذا نظرنا إلى باب الصيام، إذا نظرنا إلى باب الصيام أيضا يستحب للصائم أو يستحب للمسلم أن يكثر من الصيام في الأيام العشر إلا يوم النحر أي يوم العيد، فإنه لا يشرع فيه صيام. فيشرع الصيام في العشر من ذي الحجة من أوله إلى يوم عرفة، بل جاء الترغيب وجاء الحث العظيم في صيام يوم عرفة كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب، من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويوم عرفة، ويوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية وسنة قابلة، أو قال سنة من قبل وسنة سنة من قبله وسنة من بعده، فيوم واحد من الأيام يكون بإذن الله جل وعلا مكفرا لخطايا وذنوب عامين. لذا كان القول الصحيح من أقوال أهل العلم أن أفضل صيام النافلة هو صيام يوم عرفة. أفضل صيام النافلة هو صيام يوم عرفة لهذا الحديث، لهذا الحديث. وتعلمون ما جاء كذلك في صحيح مسلم من يعني عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: قال من صام يوما في سبيل الله، من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. من صام يوما في سبيل الله في أي أيام السنة؟ في الأيام التي يشرع فيها الصيام من أيام السنة إلا ما استثني من ذلك، بعد الله جل وعلا وجهه عن النار 70 خريفا. فكيف بمن صام في هذه الأيام التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح فيها أحب وأفضل إلى الله جل وعلا، أو أن العمل الصالح أحب وأفضل إلى الله جل وعلا من غيرها من الأيام؟ ما من عمل أحب إلى الله، العمل الصالح فيه أحب إلى الله من أيام العشر. فأيام العشر فيها كما سمعتم أنواع من الطاعات وأنواع من العبادات. أنت أيها المسلم لو أنك جئت إلى المسجد تطهرت وأحسنت الوضوء والطهارة ثم جئت إلى المسجد، جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة قال: ما من أحد منكم يتوضأ فيسبغ أو قال فيحسن الوضوء ثم يأتي المسجد لا يريد إلا المسجد، قال لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت به أو وحط له بها خطيئة، قال حتى يأتي المسجد. يعني انظر، أنت إذا توضأت فأحسنت الوضوء وجئت إلى المسجد لا تريد إلا المسجد، لا تريد إلا الصلاة، لم يخرجك من بيتك إلا الصلاة، فما تخطو من خطوة وأنت ذاهب إلى المسجد إلا ويرفع الله جل وعلا لك بها درجة ويحط الله جل وعلا بها عنك خطيئة، قال حتى يأتي المسجد. قال فإذا صلى ما كتب الله جل وعلا من الصلاة، قال ثم انتظر الصلاة، قال فهو في صلاة ما انتظر الصلاة. أنت أيها المسلم إذا جئت إلى المسجد مثلا في صلاة المغرب وبقيت في المسجد تنتظر الصلاة الأخرى إلى صلاة العشاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت في صلاة ما دمت في ماذا؟ في المسجد. بل جاء في الحديث أن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، إلى آخر الحديث. ما دمت في المصلى أنت في صلاة، ما دمت أنت في المصلى تنتظر الصلاة فإن الملائكة تصلي عليك تدعو لك أيها المسلم. بل جاء في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج من خرج وبقي من بقي، أي في المسجد ينتظرون الصلاة الأخرى. قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا فقال وهو يشير بإصبعه إلى السماء، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا إليهم وهو يشير بإصبعه إلى السماء يقول: لقد فتح باب من أبواب السماء. فقال ربنا جل وعلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فتح بابا من السماء وإنه ليباهي بكم ملائكته، يباهي بكم ملائكته ويقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا صلاة وينتظر غيرها، قد قضوا صلاة وينتظر ماذا؟ وينتظر غيرها. انظر إلى هذا الفضل. أنت أيها المسلم إذا كنت في الأيام في كل أيام العام، إذا كنت تعمل هذا العمل، تصلي الصلاة على الوصف المذكور وتنتظر الصلاة الأخرى، انظر إلى هذا الفضل. أنت في صلاة، الملائكة تدعو لك، تدعو لك من؟ الملائكة تدعو لك، وربك جل وعلا من السماء يفتح بابا ويقول للملائكة، ويقول الملائكة انظروا إلى عبادي. أي يباهي الله جل وعلا بعباده الذين ينتظرون الصلاة إلى صلاة، يباهي بهم الملائكة ويقول انظروا إلى عبادي قد قضوا صلاة وينتظرون أخرى وينتظرون أخرى، وهذا كما ترون من العمل الصالح، هذا من العمل الصالح. فكيف بمن حافظ على هذا العمل الصالح في أيام العشر، في أيام العشر من الحجة، رابط ولازم المسجد والصلوات وانتظر الصلاة إلى الصلاة، كيف يكون أجره وثوابه في هذه الأيام المباركات بإذن الله رب العالمين؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم يحث على البقاء في المسجد وانتظار الصلاة، بل سمى النبي صلى الله عليه وسلم البقاء في الصلاة بأنه رباط، بأنه رباط. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال وانتظار الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، أي ذلك الرباط لمن أراد الرباط، ذلك الرباط لمن أراد الرباط. من لم يستطع الرباط كما هو حال أكثر أهل الإسلام في هذه الأيام، ما يستطع أن يرابط في الثغور، ما يستطيع أن يفعل، لكن عندنا من الأعمال ما توازي هذه الأعمال بإذن الله رب العالمين جل وعلا وبفضل الله رب العالمين جل وعلا. ما هي هذه الأعمال؟ أن نرابط في بيوت الله جل وعلا، وأن ننتظر الصلاة في بيوت الله جل وعلا، انتظار الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فكيف بمن ضمن إلى هذا العمل بأن كان صائما؟ هذا كما يقال نور على نور. فكيف بمن ضم إلى هذا العمل بأن كان تاليا لكتاب الله جل وعلا، بأن كان تاليا للقرآن، يقرأ القرآن ويتدبر القرآن ويتلذذ بعبادة الرحمن جل وعلا بتلاوته القرآن، كيف ينال من الأجور والثواب والحسنات؟ إذا كان يعني جاء في أثر ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه يقول لا أقول ألف ألف يعني ألف لام ميم حرف، بعد أن قال، قال يعني حينما حث على القرآن قال وفي كل حرف عشر حسنات، قال لا أقول ألف يعني ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بأنك لو قرأت ألف لام ميم قرأت ثلاثة أحرف وفي كل حرف عشر حسنات، فما بالك بمن قرأ آيات، عشر آيات، عشرين آية، ثلاثين آية، مئة آية، كيف ينال من الخير والثواب والأجور العظيمة؟ ينال الشيء الكثير. بل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول مرغبا لهذا الأمر لأصحابه، قال هل أدلكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم هل أدلكم، يعني ذكر في الحديث الذي معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو ذهب أحدكم إلى بطحان فأتى بناقة أو ناقتان كمواتان أي سمينتان فقربهما في سبيل الله جل وعلا، من يحب، من يحب أن يأتي أو يذهب إلى بطحان فيشتري بدنة أو إبلا سمينة فيقربها إلى الله جل وعلا؟ فقال الصحابة الكرام كلنا يحب ذلك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحديث بمعنى، قال إذا جاء أحدكم المسجد فقرأ آية فكأنما قرب بدنة، وإذا قرأ آيتين فكأنما قرب بدنتين، إلى آخر الحديث. انظر إلى هذا الفضل العظيم، كلما بقيت في المسجد تذكر الله، تقرأ القرآن، تتلو القرآن، ينالك الأجر العظيم بإذن الله رب العالمين جل وعلا. إذا رجعت إلى باب آخر من أبواب العمل الصالح، بقيت في بيتك أو في المسجد أو في عملك أو في السوق أو في البحر أو في البر أو في أي مكان، بقيت تذكر الله، تسبح الله، وتكبر الله، وتحمد الله، وتهلل الله إلى غير ذلك، فإن لك بكل تكبيرة حسنة وبكل تهليلة حسنة وبكل تسبيحة حسنة وبكل استغفار حسنة إلى غير ذلك. بل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما عند ابن ماجه من حديث عبد الله بن بوسط يقول: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى له. وطوبى قيل بأنها البشرى، وقيل بأنها شجرة في الجنة، وقيل بأنها الجنة، إلى غير ذلك، والمعاني متقاربة. يعني انظر إلى هذا الفضل، طوبى لمن وجد في صحيفته غدا بين يدي الله جل وعلا استغفارا كثيرا، فكيف بمن جاء بالاستغفار والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير إلى غير ذلك؟ فهي أعمال سهلة لمن وفقه الله جل وعلا لها، يستطيع أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر واستغفر الله، وهو في سيارته، وهو في سوقه، وهو في عمله، وهو في بيته، وهو في مسجده، في أي مكان. ولك أيها المسلم في كل تكبيرة حسنة وفي كل تهليلة حسنة وفي كل تسبيحة حسنة إلى غير ذلك. هذا باب آخر من أبواب العمل الصالح، باب آخر من أبواب العمل الصالح. إذا نظرنا إلى باب آخر من أبواب العمل الصالح وهو باب الصدقات والنفقات وإطعام الفقراء والمحتاجين وإطعام الجيران وإطعام أولي القربى إلى غير ذلك، هذا أيضا باب آخر من أبواب الخيرات، من أبواب الخيرات، أي أن تطعم الطعام، أن تطعم الطعام، وأن تتصدق، وأن تنفق في سبيل الله جل وعلا بأنواع النفقات، بالمال، بالجاه، بالشفاعة، كل على حسبه، كل على حسبه. هذه كلها من الصدقة، هذه كلها من الصدقة، وهذا باب آخر من أبواب الخير، باب آخر من أبواب الخير. وإذا نظر إنسان كذلك إلى بابا آخر من أعمال الخير، مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا باب آخر من أبواب الخير، يأمر بالمعروف، إذا رأى معروف، إذا رأى شيئا يحتاج إلى أمر يأمر أبناءه في البيت، يأمر أخوانه في البيت، يأمر آباءه إذا رأى أنهم يحتاجون إلى نصيحة برفق وعلم وحلم، هذا من الأمر معروف. إذا رأى منكرا أنكره، إن استطاع بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، إن لم يستطع فبقلبه، وذلك أدنى أو أضعف الإيمان. هذا من عمل الصالح، هذا من الإيمان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل بحسبه. يعني كل واحد يستطيع أن ينصح وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر في أهل بيته، إن استطاع أن يتوسع أكثر في جيرانه، في سوقه، في مدرسته، في مسجده، إلى غير ذلك. هذا باب آخر من أبواب الخير. ومن أبواب الخير أيضا إعانة الناس في حوائجهم، أن تعين إنسان يحتاج إلى أن تساعده في عمل، مثلا شيء ثقيل ما استطاع أن يحمله، أن تعينه صدقة، تحمل متاعه إلى سيارته، إلى دابته، هذه صدقة، كما جاء في حديث أبي ذر وغيره في صحيح مسلم، وجاء كذلك في حديث أبي هريرة بنحوه، وتعين صانعا صدقة، أي صانعا في صنعته، تعين صدقة. وهذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على أن أبواب الخير كثيرة، على أن أبواب الخير كثيرة ومتنوعة بحمد الله رب العالمين جل وعلا. ما ينقطع عمل إلا وينفتح عمل آخر، من لم يستطع عمل يستطيع أن يعمل عملا آخر. والموفق من وفقه الله جل وعلا لتنويع الأعمال والمبادرة في شتى الأنواع أنواع الأعمال التي يستطيع أن يعملها بإذن الله رب العالمين جل وعلا وبتوفيقه. هذه جملة من الأمور والفضائل في مسألة العشر، في مسألة العشر وفضل العشر إلى غير ذلك، والأمر يحتاج إلى مزيد، لكن كما يقال والحليم بالإشارة يفهمه. فننتقل إلى الجزء الآخر والشطر الآخر من هذه الكلمة، وهي الكلام على بعض أحكام العشر، الأحكام التي تكون في أيام العشر. لا شك ولا ريب أن أعظم الأعمال وأجل الأعمال في أيام العشر إلى جانب ما تقدم ذكره هو ما يكون من أمر الأضحية، ما يكون من أمر الأضحية في يوم النحر لمن كان، سواء كان حاجا أو كان غير حاج. يعني الحاج له أن يهدي وله كذلك أن يضحي، وغير الحاج له كذلك أن يهدي وله كذلك أن يضحي. على تفصيل في أحكام الأضاحي سيأتي ذكرها بإذن الله جل وعلا في مسألة الأضحية. والكلام على الأضحية وأحكام الأضحية كثير ومتشعب، ولكن نذكر بإذن الله جل وعلا كما يقال ما هو خلاصة لهذه الأحكام باختصار بإذن الله رب العالمين جل وعلا. فأولا الأضحية، قال العلماء رحمهم الله تعالى سبب تسميتها بهذا الاسم لأنها تذبح ضحى، لأنها تذبح ضحى فسميت أضحية. وقيل لأن جلودها كانت تضحى أي تجفف في الضحى فسميت أضحية، وقيل غير ذلك. والأضحية هي تلك الذبيحة التي يذبحها العبد المسلم تقربا إلى الله جل وعلا بأوصاف معلومة وشروط مخصوصة سيأتي ذكرها بإذن الله جل وعلا. وأما بالنسبة لحكم الأضحية فالعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا في حكمها خلافا مشهورا، فمنهم من ذهب إلى استحبابها، ومنهم من ذهب إلى كراهة تركها، ومنهم من ذهب إلى وجوبها على المستطيع، وهذا القول هو الذي ذهب إليه أبو حنيفة ومالك في رواية والإمام أحمد في رواية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال وهذا الذي ينبغي أن يكون في حكم الأضحية لما ذكر في الأضحية من أمور، وذكر في الأضحية من أدلة تدل على وجوبها. من ذلك قول الله جل وعلا فصلي لربك وانحر، والأمر هاهنا قول الوجوب. وكذلك يعني إلى جانب هذا الأمر قالوا يستدل كذلك بمداومة النبي صلى الله عليه وسلم في ذبح الأضحية، فلم ينقل عنه قط صلى الله عليه وسلم أنه ترك الأضحية، بل كان يضحي دائما حتى لقي ربه جل وعلا. فلأجل هذا كما سمعتم ذهب من ذهب إلى وجوب الأضحية، وهو الذي كذلك رجحه واستظهره من المعاصرين العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ورحم الله أئمة المسلمين جميعا. هذا أمر. وكما ذكر أن الوجوب ها هنا يكون على المستطيع، الوجوب على المستطيع، ومع المستطيع هو الذي يكون عنده زيادة على ما يحتاجه أهله من النفقة، عنده زيادة على ما يحتاجه أهله من نفقة. أما إذا كان عنده مال يحتاجه في نفقة، إذا كان عنده مال يحتاجه في بعض الضروريات، عنده مال يحتاجه في قضاء دين أو نحو ذلك، فيقدم غير ذلك، أي يقدم الأولى، يقدم الأولى على الأضحية، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا تكون الأضحية بحسب، تكون الأضحية بحسب الاستطاعة لمن قدر عليها. من الأمور التي ينبغي كذلك أن نعلمها في الأضحية، ولا سيما إذا دخلت العشر، أن يعني ينبغي لنا أن نعلم ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يضحي فلا يمسن من شعره وبشره شيئا. من أراد أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، لا أي لا يمس من الشعر، سواء كان شعر رأس أو كان غيره من الشعر. وكذلك من البشر قيل المراد به الجلد الزائد، وكذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن يدخل فيه كذلك الأظفار، يدخل فيه الأظفار. فمن عزم وكان من أهل الاستطاعة عزم على أن يضحي، فبمجرد أن يدخل العشر فلا يمس شيئا من هذه الأمور، لا يمس شيئا من هذه الأمور، ولو كان عازما على أن يشتري مثلا الأضحية في اليوم التاسع، فبمجرد أن تدخل العشر لا يمس، أي ليس من شرطه، ليس من شرطه أن يشتري الأضحية في اليوم الأول من العشر فيمسك. إذا اشتراه في اليوم الخامس لا يمسك إلا في اليوم الخامس، بل يجب عليه أنه إذا أراد، أي بمجرد الإرادة مع الاستطاعة والقدرة على الشراء، بمجرد أن تدخل العشر يجب عليه أن لا يمس لا شعرا ولا كذلك ظفرا ولا جلدا، إلا أن يحصل بذلك ضرر، أي مثلا ظفر حصل انكسر عليه فاحتاج إلى إزالته، أو جلد حصل له به أذية أو ما شابه ذلك فاحتاج إلى إزالته، فلا بأس. والأصل أن لا يفعل شيئا، ولو كما سمعتم كان يعني كان سيشتري الأضحية في اليوم التاسع أو الثامن أو السابع، يبدأ الإمساك من دخول العشر، هذا الأمر. ومن الأمور التي يجب مراعاتها، يجب مراعاتها في الأضحية، أمور ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، ويعني سماها الفقهاء رحمهم الله تعالى الشروط الواجبة في الأضحية، الشروط الواجبة في الأضحية. والشروط الواجبة في الأضحية: أولاً باعتبار السن، أولاً باعتبار السن، أي لا بد أن يكون السن سن الأضحية معتبر شرعاً. والسن المعتبر شرعاً هو ما جاء في حديث جابر عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى وغيره، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن لا تجدوا، إلا أن لا تجدوا فتذبحوا جذعة من الظأن، فتذبحوا جذعة من الظأن. والمسنة كما ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى هي من الإبل ما كانت بنت 5 سنين فما فوق، ومن البقر ما كانت بنت 2 سنين فما فوق، ومن المعز ما كانت بنت 1 سنة. فإن لم يجد، إن لم يجد المعز بنت 1 سنة له أن يأخذ، أن يأخذ من الضأن ما كانت بنت 6 أشهر وهي جذعة، وهي الجذعة من الضأن. فإن وجد المسنة من الضأن ف فهو كما يقال نور على نور، فهو كما يقال نور على نور على الصحيح، خلافا للظاهرية أي أنها مجزئة، مجزئة في الأضحية. إذن في الأضحية لا بد أولا أن يراعى السن، أن يكون السن معتبرا شرعا، وهو كما ذكرنا وسمعتم ما جاء في حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم: لا تذبح إلا مسنة إلا أن لا تجد إلا أن لا تجد مسنة فتذبح جذعا من الضأن. والشرط الثاني، الشرط الثاني في الأضاحي أن تكون من بهيمة الأنعام، أن تكون من بهيمة الأنعام، لقول الله جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله عليه فكلوا، هذا مما، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله عليه مما رزقهم مما رزقهم الله من بهيمة الأنعام، مما رزقهم الله من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، هي الإبل والبقر والغنم. والإبل والبقر كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند الإمام مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال، أو قال جابر: كانت أو كنا نشترك السبعة في البدنة والسبعة في البقرة، يشترك السبعة في البدنة أي الإبل والسبعة في البقرة، وأما الشاة فإنها لا تجزئ إلا عن واحد، أما الشاة فإنها لا تجزئ إلا عن واحد. ومعنى هذا أن من اجتمع، إذا اجتمع سبعة على شراء إبلا فإنه يجزئهم، أو سبعة على شراء بقرة فإنه يجزئهم، فإن لم يستطع أو يقدر فإنه يذبح شاة، يذبح شاة، والشاة لا تجزئ إلا عن واحد، والشاة لا تجزئ إلا عن واحد فقط. وكذلك كما يقال: الشيء بالشيء يذكر، يجزئ عن أهل البيت ولو كثروا، عن أهل البيت ولو كثروا الشاة الواحدة، الشاة الواحدة. يدل على هذا عدة أمور، أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوجا بتسع نسوة، يعني مات عن تسعة نسوة، وكان يذبح صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يضحي بالشاة والشاتين عن أبياته جميعا، عن أبياته جميعا، فدل على أن الرجل يجزئهم عن أهله وأهل أبياته أن يذبح ولو شاة واحدة. وأصرح من ذلك وأظهر ما جاء في حديث، في حديث أبي طلحة أو أبي أيوب الأنصاري عند ابن ماجه وغيره بإسناد صحيح، أن النبي أو أنه قال: كان الرجل منا، كان الرجل منا يضحي بالشاة عن أهله، أو قال عن نفسه وأهل بيته، ويطعم منها ويتصدق منها، ويطعم منها ويتصدق منها. ومعنى هذا أنه إذا كان في بيت واحد أكثر من أسرة، كان في بيت واحد أكثر من أسرة لكن يشتركون في الطعام والشراب والمأكل والمشرب والمطبخ، كما يقول الفقهاء كان مطبخهم واحد، أي يجتمعون يجمعون المال، فيكون عمل الطعام في البيت عمل واحد. قال العلماء رحمهم الله تعالى: فمثل هؤلاء يجزئهم الشاة الواحدة، فإن زادوا فهو أفضل، فإن زادوا فهو أفضل، لكن من حيث الإجزاء يجزئهم الشاة الواحدة ما دام أن الكل يأكلون في البيت الواحد، وأن الطعام مشترك بينهم لا تمييز لطعام عن طعام. ومن الشروط أيضا المذكورة إلى جانب ما تقدم ذكره، من الشروط المذكورة أن تكون الأضاحي سالمة من العيوب، أن تكون الأضاحي سالمة من العيوب. والعيوب مجموعة بما جاء في مسند أحمد وغيره من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، أنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عما يجزئ من الأضاحي، عما يجزئ من الله، حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله عما لا يجزي من الأضاحي، أي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما لا يجزي من الأضاحي، أي ما هي الأضاحي التي هي غير مجزئة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعني في الأضاحي، قال العورة البين عورها، هذا العيب الأول. قال والمريضة التي يعني المريضة البين مرضها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال والعرجاء البين عرجها، قال والكثيرة التي لا تنقي، وفي رواية عند الترمذي وغيره قال والعجفاء الذي لا تنقي. ومعنى هذا أن هذه الأصناف أو هذه الأنواع الأربعة تعد عيوبا في الأضحية، العورة البين عورها، أي الذي يكون عورها ظاهر، يكون عورها ظاهر، بخلاف العورة الذي عورها غير ظاهر، بحيث أن الإنسان إذا نظر إليها ظنها سليمة. الإنسان إذا نظر إلى الشاه وكان ظاهرها بأنها سليمة، وفي حقيقة الأمر هي عورة، فهذه لا تضر في الأضاحي. لماذا؟ لأنها عورة ليس بينا عورها، ولا سيما إذا كانت تسرح وتمرح مع أخواتها ولا تتخلف عنهم بسبب العور، فهذه مجزئة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المريضة البين مرضها، البين مرضها، بمعنى أن الشيء إذا كان فيها شيء من المرض لكنه ليس يبين، مثلا شيء من الزكام أو ما شابه ذلك، هذه لا تضر، أي تجزئ في ملك الأضاحي. متى لا تجزئ؟ إذا كان مرضها بين، إذا كان مرضها بين، بحيث أن الإنسان إذا نظر إليها علم أن هذه أضحية وأنها كذلك لا تصلح أن تكون أضحية، أي علم أنها مريضة، علم أنها مريضة وأنها لا تصلح في الأضحية. وكذلك العرجاء، العرجاء البين عرجها، البين عرجها، كذلك القيد فيها مطلوب، بمعنى أن العرجاء إذا كان عرجها غير ظاهر فيها شيء من العرج، مثلا في رجلها التواء أو قصر أو ما شابه ذلك غير ظاهر، فهذه لا تؤثر. لكن إذا كان فيها عرج بين بحيث أنها تتخلف عن صحباتها، ففي هذه الحالة تكون غير مجزئة. وكذلك الكثيرة، الكثيرة قال العلماء رحمهم الله تعالى الكثيرة قد تكون من الكسر، أي فيها كسر بحيث أنها لا تستطيع أن تلحق بأصحابها. وقيل المراد بالكثيرة أي الهرمة، كما جاء في الرواية الأخرى بأن العجفاء التي لا تنقي، أي التي ليس فيها مخ، التي ليس فيها مخ، فمثل هذه كذلك لا تجزئ، فمثل هذه كذلك لا تجزئ. ومن الشروط أيضا في الأضحية، من الشروط أيضا في الأضحية أن تذبح في الزمن المحدود، أن تذبح في الزمن المحدود الذي حده النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أنس وغيره وفي حديث البراء وغيره، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعني حتى أو أمر بأن أو قال صلى الله عليه وسلم يعني من ذبح، يعني من صلى، من ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم، ومن ذبح ومن لم يذبح أي بعد الصلاة قال فليذبح بسم الله، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشاهد من هذا أن الأضحية لا بد أن يكون وقتها بعد الصلاة، أن تذبح بعد الصلاة، فمن ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم، كما جاء في حديث البراء في قصة عمه كذلك البراء أنه ذبح شاة قبل ذهابه إلى العيد، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم، ومن لم يذبح أي بعد خطبته في العيد فليذبح بسم الله، قال يا رسول الله، قال فإني ذبحت أضحية قبل العيد، وذكر الحديث، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث يعني حينما قال وعندي يعني عنده شاة صغيرة داجل هي أحب إلي من شاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإنها قال تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك ولا تجزئ أحدا بعدك. قال العلماء رحمهم الله تعالى في دلالة على اشتراط الوقت أي أن تذبح الأضحية بعد الصلاة، بعد صلاة العيد، ليس بعد صلاة الفجر ولكن بعد صلاة، بعد صلاة العيد، ويستمر وقتها في أيام التشريق الثلاث، أي يوم النحر وأيام التشريق الثلاث إلى غروب الشمس. إذا غربت الشمس انتهى وقتها، انتهى وقتها، فيكون وقتها محصورا من بعد صلاة العيد إلى غروب ثالث، إلى غروب الشمس آخر يوم من أيام التشريق الثلاثة. هذا بالنسبة للوقت. وبالنسبة كذلك للذبح نفسه، كما هو معلوم أن الإبل تنحر والبقر والغنم يذبح، ولا بد أن يسمي، لا بد أن يسمي الله جل وعلا عند ذبحه أو عند نحره، لعموم قول الله جل وعلا فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولقول الله جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله، مما لم يذكر اسم الله عليه. واستحب من استحب من العلماء أن يقول القائل الله بسم الله اللهم منك وإليك، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا، أن يقول اللهم منك، بسم الله اللهم منك وإليك. واستحب بعضهم التكبير، أن يقول بسم الله الله أكبر، لكن لفظ التكبير فيما نعلم لم يثبت فيه دليل صحيح، لكن من فعله، من فعله لعموم قول الله جل وعلا تكبر الله على ما هداكم لا بأس، والأولى أن لا يفعل، والأولى أن يسمي الله، وإن قال باسمك بسم الله اللهم منك وإليك لا بأس، إلى غير ذلك من الأمور. فهذه جملة من الأحكام متعلقة في هذا، وأخونا الفاضل أبو خالد قد وصل فيكمل ما تبقى من الكلمة. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سمعتم الخير الكثير في كلمة أخينا الفاضل أبي عبد الرحمن حفظه الله تعالى ما يتعلق بهذا الموضوع العظيم، وهو أيام العشر وما يتعلق بها من فضائل وأحكام تتعلق بها وبالأضاحي. والأيام هذه أيها الإخوة أيام فاضلة وأيام عظيمة، وهي أفضل أيام الدنيا، كما أن ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل ليالي الدنيا، كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وما يدل على فضل هذه الأيام وكانتها شرفها وقدسيتها في شرع رب العالمين جل وعلا، أختم الله جل وعلا بها بقوله والفجر وليالي العشر. جاء عن ابن عباس بن الزبير مجاهد وغيرهم المراد بها العشر من ذي الحجة، كما قال ابن كثير رحمه الله. وهكذا خصها الله جل وعلا بالذكر بين سائر الأيام، قال سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. جاء ابن عباس المراد بأيام معلومات أيام العشر. وهكذا جعل جل وعلا هذه الأيام خاتمة أشهر الحج، قال سبحانه الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأشهر الحج شوال ذو القعدة والعشر من ذي الحجة على قول جماهير العلماء، قول الآخر ذو الحجة بكامله. وأيضا الله جل وعلا جعل هذه الأيام بعض أشهر أو بعض شهر الحرام، بعض الشهر الحرام شهر ذي الحجة، فهذه العشر من شهر ذي الحجة وشهر الحجة من الأشهر الحرم. والله جل وعلا قال في كتاب الكريم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وجاء في الصحيحين عن أبي بكرة بن الحارث رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مبر الذي بين جمادى وشعبان، وبين مثل مكانة هذه الأيام شرف هذه الأيام، كما في البخاري عن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أي أيام العشر. قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج لماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. فعلينا أن نعرف لهذه الأيام قدرها ومكانتها ومنزلتها، تعظيم شعائر الله جل وعلا فيها وبتعظيم حرمات الله جل وعلا فيها، إن كنا حقا معظمين لشرع الله وإن كنا حقا مؤمنين حق الإيمان. فالله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله جل وعلا يقول: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وعلينا نستغل هذه الأيام في طاعة الله جل وعلا، الأعمال الصالحات، فإن الأعمال الصالحة خاصة في هذه الأيام أحب إلى الله جل وعلا من الأعمال في غيرها، كما سمعتم في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. والأعمال الصالحات كثيرة عباد الله، الأعمال الصالحات فضلها عظيم عند الله جل وعلا. الأعمال الصالحات عنوان السعادة في الدنيا والآخرة، من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الأعمال الصالحة برهان ودليل الإيمان، قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن شيء وقر في القلب وصدقته الأعمال. والأعمال الصالحة عباد الله هي مفاتيح الجنان، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون. قال جل وعلا: الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وجاء صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يوم القيامة من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير، فمن كان أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبي أنت وأمي يا رسول الله، هل من ضرورة على أحد يدعى من سائر تلك الأبواب؟ قال: لا، وأرجو أن تكون منهم، يعني أنت ممن يرجى أن يدعى من سائر تلك الأبواب. والأعمال الصالحة عباد الله سبب للنجاة من الفتن، وسبب للنجاة من الخسارة في الدنيا والآخرة، وسبب لتكفير الذنوب والسيئات. فضائل الأعمال الصالحة كثيرة، لكن لابد من أمور يا عباد الله ينتبه لها في هذا. أول هذه الأمور الإخلاص لله جل وعلا، فمن الناس ربما يعمل الأعمال الصالحة ويجتهد فيها لكن لا يخلص فيها. الأعمال لا تنفع إلا بالإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. في حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، من كان هجرته الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كان هجرته الدنيا يصيبها امرأته ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الأمر الثاني متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، من الناس من يعمل الأعمال لكن ليس فيها متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، هذه الأعمال مردودة على أصحابها، كما في الصحيحين عن عائشة رضي عنها قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، في رواية مسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا بد من متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. هناك أمر أيضا ينتبه له، حتى تكفر هذه الأعمال، حتى تكفر هذه الأعمال الصالحة السيئات، وهو أن تجنب الكبائر. والله جل وعلا في كتاب الكريم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كان في صحيح النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهناك من الناس يعمل الأعمال الصالحات لكن يمشي بالناس بالنميمة، يغتاب، تجد قاطعا لرحمه، تجد عاقا لوالديه، يأكل الحرام، ينظر إلى المحرمات، يسمع الحرام، يتعامل بالحرام، كيف يكفر عن هذه السيئات التي هي مشروطة باجتناب الكبائر؟ فالحذر، الحذر عباد الله من الوقوع في الكبائر، فإنها تمنع حصول مثل هذه المكفرات وهذا الثواب العظيم. فعلينا يا عباد الله نستغل هذه المواسم في طاعة الله جل وعلا ونشرك ونفر إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحات وبالعبادات، خاصة في أيام الفتن. فالعبادة في الهرج كالهجرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما جاء في مسلم عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه وارضاه. وقد سمعت بالخير الكثير، لكن هذا لعله قد ذكر من باب المشاركة ومن باب التذكير. فخلاصة الأمر يا عباد الله أننا أن الواجب علينا نجتهد، وأن كذلك نحرص على الطاعات وعلى استغلالها والابتعاد عن الذنوب والمعاصي، فإن جرم الذنوب والمعاصي في الأماكن الفاضلة وفي الأزمان الفاضية ليس كغيرها من الأماكن والأزمنة، فالإثم يعظم بعظم الزمان والمكان، كما قال سبحانه في البيت الحرام: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فلذلك يا عباد الله يجعل هذه الأيام أيام طاعة الله جل وعلا، مسارعة ومنافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومثل هذا فليعمل العاملون. نسأل الله جل وعلا أن يهل علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركة، ويجعلنا من يستغلها بطاعة الله جل وعلا، ويجعلنا ممن اتقى الله جل وعلا حق تقواه، ويجعلنا عباد المتقين صالحين حتى نلقاه جل وعلا، وإنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.